الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر كله، له الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فرجاء التقارب حتى نتيح الفرصة لإخواننا نظرا للضرب الشديد خدنا. وأما بعد، إخوة الإسلام، قامت ضجة إعلامية كما تعلمون جميعا حول ما يقنن للمسلمين، والأمر يعجب والمرء يعجب كيف تغيب الأمة عن دينها، بل كيف يغيب الدين عن ساحة الأمة أو يغيب والكل موتى، عز من ينطق. نقول وبالله التوفيق: لقد من الله تعالى علينا بتشريع تولى هو بيانه، فقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى مقسما على هذا الحق بكل دين أنزله، بل بجل وأعظم ما أنزل من كتب، فقال: والتين والزيتون. قال أهل التفسير: هي إشارة للإنجيل المنزل من عند رب العالمين قبل تبديله وتحريفه. والتين والزيتون وطور سينين إشارة إلى التوراة الحقيقية الأصلية التي نزلت على نبي الله موسى قبل أن يقرأ عليه التبديل والتزييف والتحريف. وهذا البلد الأمين إشارة إلى القرآن الذي تكفل الواحد الديان بحبه. لما هذا القسم جل الأقسام في القرآن بالقرآن، ولكن الله هنا يقسم بأجل الأديان: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هيأناه لأن يكون خير مخلوق على هذه البسيطة، على هذه الأرض، صنعناه لهذا، أوجدنا له من الملكات والطاقات والنعم ما يهيئه ويؤهله من استخلاف في الأرض، لأن يسخر الله له الخلق، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم ما وقع إلا لأن الله هيأ الإنسان ليقوم بأعظم دور على هذه الأرض، فلا مخلوق غير ابن آدم يقوى على هذا الدور. عمار هذه الأرض من خلال وحي الرب أمانة،
لا بحملها جل ما حولنا كما بين ذلك الخبير بها. فقال تعالى بنص القرآن: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا التشريع، أمانة هذا الدين، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة التي ناء بحملها الكون واحتملها ابن آدم هي سر تكريمه وسبب مكانته بين الخلائق. لذا يقسم الخالق بكل دين أنزله على هذا الإكرام، على هذا الإنعام. لقد خلقنا، اللام هنا للتوكيد وقد للتحقيق، فهو أمر محقق مؤكد بلا نزاع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكلمة الإنسان الألف واللام كما يقول أهل العلم وأهل اللغة من جنس، أي جنس من الإنسان. حتى الكافر، حتى الكافر مهيأ، أعطاه الله من الملكات ما يسود به بين المخلوقات. لابد أن نعلم هذه الدقيقة. لقد خلقنا الإنسان، الإنسان من حيث كونه إنسان لا فئة معينة بعينها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتقويم ما يقوم به المرء، وما نزل الشرع إلا ليتمم لابن آدم هذا التقويم. ولذا يأتي هذا النداء من الله تعالى لنبيه في أوائل ما نزل من القرآن سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما الطريق؟ قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. مع أنها حلم ثقيل لكنها تعين المرء على أن يستعين بالرب ليتمكن بعون الله أن يقوم بأمر الرب في النهار كله. حقيقة لابد أن تعلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، ولم يكن فرددناه. وثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي. ما وقع هذا لآدم، ولا عجل الله بالانتكاسة في البشرية مع آدم، بل ثبت آدم وبعده دين. والضعف في ابن آدم يأتي بالتدريس. القوة فطرة بها يولد، مؤهلات الخلافة فطرة بها يوجد، والفساد طارئ كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يتأتى هذا الأمر مع مولد ابن آدم، مع أصله، مع وجوده، لكنه مع الأيام يتطرق إليه النقص شيئا فشيئا حتى ينحدر. فإذا انطلق بقوته في ساحة الانحدار فسمى الخسران المبين: لن تراه إلا أسفل سافلين. إذا جاء البيان الرباني: ثم رددناه أسفل سافلين. أحط من البهائم يفعل بل يتجرأ على فعل ما تستنكف البهائم أن تفعله. أفعال يأباها الحمار، يأباها أقل الحيوانات أكلا، يأباها الخنزير، وابن آدم يأتيها إن انسفل والحق، إن تخلى عن وحي الخالق وشرعه من مخلوق. نعم إخواني، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولم يستثن من البشرية كلها بعد أن ضلت إلا من بشرع الله اعتصم ولوحي الله لجا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والفاء هنا فلهم تفيد الترتيب والتعقيد والسرعة. فلهم أي عاجلا قبل الآجل. فالأجر يبدأ من هنا من الدنيا، في الرقي بابن آدم، في تقويمه، في رده لأصله، في عوده للصورة التي خلق بد ان نعلم هذا. فله اجر غير ممنون. ثم ختم الايات بهذا الختام العجيب، قال فما يكذبك بعد بالدين. والمكذب بشر ام حيوان؟ ومع ذلك استعمل ما التي تستعمل لغير العاقل، ولم يقل فمن يكذبك بعد بالدين، لان المكذب بالدين بعد هذا دون الحيوان، دون الحيوان في العاقل. ولذا انكر عليه تعالى بما يفيد ذلك، فقال فما ولم يقل فمن، فما يكذبك بعد بالدين، اي فاي جهول ظلوم مجرم يكذبك بعد هذا بالدين. والدين هنا كما قال التفسير الحكم، اي احقية الله في الحكم والتشريع لعباده. فكلمة الدين استعملت بمعنى الملة وبمعنى الحكم وبمعنى الحساب، ولها عدة معاني، ولكنها هنا كما قال التفسير بمعنى الحكم، والقرينة في الآية التي تليها آتية. فما يكذبك بعد بالدين، أي بأحقية الله في الحكم بين عباده، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليست هذه القرينة شاهدة على أن المعنى هنا الحكم لا معنى غيره؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فمن أحكم منه؟ ومن أعدل منه؟ ومن أعدل منه؟ إخوة الإيمان، وضع لنا ضوابط وقواعد لشرعه، فليس لكل شارد او ضال ان يشرع للامام، وانما المشرع هو الواحد الديان الواحد. فهل من مشرع للناس غيره؟ ولذا عد كل تشريع سوى تشريعه جاهلية، فقال افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون؟ فجعل المقابل في كل شرع يواجه شرعه جعله جاهلية لصدوره عن بشر جاهل. بل استغفر الله، لو كنا جاهل لمدحناه. فمن يجعل من نفسه ندا لله يشرع لعباد الله فهو جهول ومجهال وجهيل وجهال وجهل، بكل خصال جاهل وصيغ المبالغة، كما قال تعالى انه كان ظلوما جهولا. وجهول على وزن فعول صيغة المبالغة، فكل صفات المبالغة عليه منطبقة. من يظن ان له ملكة او قدرة ليشرع مع الله فلنعلم وصفه، انه ابو جهل، فهو سيد القوم حين وقف امام الوحي يشرع للخلق مع وجود شرع الخالق. وما اكثر اتباع ابي جهل في زماننا، نسأل الله العفو والعافية. اخوة الايمان، فمجرد ان يعرض شرع الله على عقول العباد ليقول احدهم في منهج الله قولا او في تشريع الله قولا فيأبى ما شاء ويقبل ما شاء، هذه كبيرة من اعظم الكبائر حرمها الخالق. فكيف بمن يزيد على هذه الجريمة مجرد الاختيار نفسه؟ رب العباد حرمه على المسلم، فقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الخالق؟ فهل لمخلوق ان يشرع للمخلوق ويحرم من هذا الحق الخالق؟ من يتصور هذا؟ اين يرضى ان يحكم ولده في بيته غيره؟ اين يرضى ان يحكم زوجته في بيته غيره؟ ولدك حملته خف ووضعته شهوة وتستنكر ان يحكمه غيره، ثم لا تستنكر ان يحكم مخلوقا خلقه الله غيره؟ فهل الخالق اولى بالحكم ام الاب مع ولده ام الزوج مع زوجه؟ اخوة الايمان، هذا حق مفصول لله حرم علينا ان نقترب منه، بل هذا سيد انبياء. بل انظر لتاريخ الانبياء كله، ما من نبي، لا اقولها، ما من نبي في لحظة بعث منه تمنى، مجرد التمني، شيئا لم يأذن به الله رب العباد عاتبه ومنعه، بل قد يعجل له بالعقوبة. نبي الله نوح يشفق على ولده فيتمنى نجاته، حاول بنفسه ما استطاع، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال فآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. واذا بنبي الله نوح يتضرع الى ربه، قال نوح رب انبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. اقر من له بانه احكم الحاكمين ام لا؟ لم ينازع، ولكنه تمنى غير ما اختار الله، اختار الله اهلاكه ونوح يتمنى نجاته. فاذا بنداء الله يعلوه، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، اني اعزك ان تكون من الجاهلين. نبي مرض من اولي العزم من الرسل، مجرد ان يتمنى امرا لم يأذن به الله جاءه هذا النداء. نبي الله يوسف يلقى في السجن بلا تهمة، بلا تهمة، بلا ذنب ولا جريرة، غير عدوان اهل البغي والظلم، ويرى احد المساجين معه رؤيا يتأولها بنجاته، فتتطلع للخروج من السجن نفسه، فيقول لمن ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. مجرد الذكر، ان يأتي بسيرته عند الملك لعله يريد محاكمته، لن يتظلم من الظالم للظالم ابدا ابدا، وان كان ظالمه وزير الداخلية والذي يتطلع لانقاذه رئيس الدولة الملك الذي ظلمه عزيز مصر وكان رئيس الشرطة انذاك، يتطلع نبي الله موسى في هذا الامر، فاذا برب العباد يبين ان مراده نافي، لان العبد يجهل الغيب، فمن اعلم بالغيب من الله؟ من اعلم الغيب مين؟ قد ترى الشيء بؤسا تيأس معه من الفرج، ويجعل الله فيه كل الخير الفرج. وفي هذا يقول تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. من اعلم منه؟ نبي الله موسى يتعجل الخروج، ورب العباد يبقى الا ابقاءه ليخرجه لا من السجن الى بيته، بل من السجن الى الوزارة. ولذا يقول تعالى وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال تعالى فانساه الشيطان ذكر ربه، سلط الله الشيطان على الناجي فلم يذكر نبي الله يوسف عند الملك قط، فانساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. بضع سنين، انظر هذا الموقف مع من؟ مع نبي من اكرم الانبياء، حتى قال النبي في حقه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، سليم النبوة. بل هذا نبينا واكرم خلق الله على الله، ونبي الله موسى قبله هو ما مع كل نبي هذا امر، او لا يكاد يثبت منه نبي. نبي الله موسى لما امن قومه وكان يخشى عدم ايمانهم، اخذهم وتعجل لله مسرعا يطلب لقاء الله بهم، ذهب بهم الى وادي الطور في سيناء ينتظر لقاء رب الارض والسماء، واخذ الصفوة المختارة لميقات ربه 70 رجلا منه. رب العباد يعدهم لقاء شهرا، فلما جاء متعجلا اراد الله امتحانه، فاجل الشهر 10 ايام فجعل الوعد 40 يوما. نبيهم في لقاء مع ربي تمتد مدة اللقاء العشرة ايام هذه وحدها كانت كافية ان يفتن فيها بني اسرائيل. لم يصبروا على الدين فاتخذوا العجل الها من دون رب العالمين. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لاخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. من يعلم النفس البشرية ان جارت وبعدت عن الحق فالافساد طريقها. ولا تتبع سبيل المفسدين. عشرة ايام اجلت اذا بنبي الله موسى قبل ان ينزل من الميقات يسمع جلبه فرصة وفرح. ما الفرح؟ مولد للعجل اقاموه للدفوف ولقص والغناء. هؤلاء صفوة من امن بني اسرائيل. الصفوة هذا سلوك الصفوة. ركصوا في عشرة ايام غضب نبي موسى بل امسكوا نبي الله هارون وكادوا يخلصون منه او يقتلونه. وهم يقولون: تأخر موسى فمن يضمن لنا عوده؟ من يضمن لنا عوده؟ فكيف نحيا بلا اله؟ فقام السامري فجمع من حميهم الذي سرقوه من هذا الشعب المسكين شعب مصر ساعة خروجهم، جمع الاموال التي سرقوها ليبني لهم بها عجلا. فلما سمعوا له خوار من صوت الهواء الذي يدخل من جبر ويخرج من صوته من صوت من تلك اذا بالقوم يسجدون امامه ويكبرونه ما شاء الله. فلما نهره النبي الله هارون امسكوا به وكاد يقتلونه. حتى ان نبي الله موسى لما رجع بل القران يحكي لنا هذا الموقف فيقول: وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى. قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السبيل. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال: يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ قالوا: ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم، اي من حلو المصريين، لانهم نصبوا على المصريين ساعة الخروج. من يطالبون الان بما باموالهم من اوروبا، نحن احق الناس بالطلب اموالنا التي سرقوها منا. إن كان التاريخ لا ينسى، ما من امرأة من بني إسرائيل ليلة الخروج لما أذن الله لم تخرج إلا احتالت على جارتها لتستلف منها حليها تدعي أنها تحبو به عرسا وسرقت الحلية وهربت. قال: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذ القرآن يقسم تعالى: ولقد قال لهم هارون. الله هنا للقسم، أي والله لقد قال لهم هارون. يقسم الله على هذا المعنى لأن بني إسرائيل بعض اتهموا نبي الله هارون أنه هو الذي صنع لهم العجل فعبدوه. لم يكتفوا بجرمهم بل اتهموا نبيا من انبياء الله بانه هو الذي دعاهم لهذه الجريمه. فاذا بنبي الله موسى ياخذ بنبي الله هارون اخذ شديدا فقال له هارون: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم تكتب قولي. وفي الايه الاخرى: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا راسي ان القوم كادوا يستضعفونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الفاسقين. فتمهم الفاسقين. واذا بنبي الله موسى يتبرأ الى الله منهم قال: رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فانها محرمة عليهم 40 سنة. اخوة الايمان، فلنعلم هذا المعنى. تعجل طلبا لامر واذا برب العباد يشاء غيره. نبينا محمد يوم واحد حين احتدم به المشركون وانهالوا عليه ضربا حتى شد وجهه وكسرت رباعيته وغاصت حلقات المغفر في خديه وهوى عليه ابن قميئة بضربة على كتفه ظلت تؤلم النبي شهرا. في هذا الموقف العظيم يترك الدم من جبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغرق وجهه السرير، واذا به ينزع الدم عن جبينه وي يقول لا أفلح قوم أدنوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى. يكرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وفي ساعة غضبه يدعو على أربعة من عتاتهم يدعو عليهم وإذا برب العباد يعاتبه فيقول تعالى ليس لك من الأمر شيء. لمن الأمر؟ لمن الأمر إن خوطب بهذا الأنبياء صفوة عباد الله؟ فكيف يظن جاهل أن له أمر مع صاحب الأمر؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وانظر الآية يقدم التوبة على العذاب مع جرمه في حق نبيه ليبين أن لله إرادة يجب أن تنفذ ولله حكما يجب أن يحقق ولله أمر يجب أن يتوب. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وأذن الله بإسلام الأربعة. وتاب عليه ليكون هذا درسا للأمة من بعد نبيها أن الله لا يعاتبنا بسواد عيوننا ولا بجمال هيئتنا ولا بضخامة كراسينا ولا بكثرة جنودنا وأتباعنا وإنما يعاملنا بشرعه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فأول من يجي شوك مخالفة شرعه من يضع شرعه من وضع شرعه فما تطاول على شرع الله احد وبدل او افتى بالتبديل ولو ببضع كلمه ان ابتلاه الله في امريته. هو اول من يزني شوك جرمه فكيف وقد افسد امه من حوله. اخوه الايمان فحق الاختيار لله وحده والامر لله وحده. ولذا يقول تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون. وله الحكم واليه ترجعون. رايحين فين؟ اين المفر من؟ اين المهرب من؟ لمن الحكم غيره؟ لمن الحكم غيره؟ اخوة الايمان لذا يقطع هذه المسألة فيبين ان الخيار له وليس للمؤمن مع مكانته عند ربه اختيار غير اختيار الله له. فيقول تعالى وما كان للناس ما هنا للناس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قاعدة يجب ان تحفظ واصل يجب ان يحفر في الصدور ما ينسى. لمن الامر؟ بل يقطع الامر في كل صور بكل صور التوحيد فيقول بل لله الامر جميعا. وفي اخرى يقول قل ان الامر كله لله لله. ويقول في ثالثة الا له الخلق والامر. هذا حقه فكيف ننازعه في حقه؟ قضية ليست قضية صغير بل او بيدين. شرع الله كله عطف ونبدأ الان اننا نبكي على الاسلام وباسم البكاء على الاسلام ننخلع من الاسلام ونجرجر الامة وراءنا الى الضلال. من يتطور هذا؟ باسم الاسلام يبكي اصحاب عمر ويبكي رمض ليخلع الامة من بقية بكيت في دينها. كم بقي لنا من دين؟ كم بقي لنا في الامة من تشريع؟ عزائم الدين ضاعت وحدود الله عطلت وشرائع الله ضلعت. ماذا بقي لنا من دين؟ اين الحدود؟ اصول الدين؟ اين المحرمات؟ ونحن ندعو ضد المحرمات الليل والنهار في الاعلام تارة وفي التعليم تارة وفي الصحافة تارة وفي غيرها تارة. الخمس استبحناها، الزنا استحللناها، بل بدأنا الآن نقنن له، نقنن له ما شاء الله. ربنا ذات يحرم أمر نجعله نحن حلالا، وندعي لا نكتفي باستحلال المحرم بل ندعي أن هذا الأمر قاله الخالق. هذه مصيبة المصائب، وفيها يقول الخالق: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وعد القول عليه بلا عيب كبيرة من الكبائر. فقال في آية أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما أتي نص ماذا أقول؟ إنها حرب ضروس. ما الذي يقع اليوم إلا حلقة من سلسلة حلقات، حلقة في سلسلة، حلقة في سلسلة منذ أن سقطت الخلافة، والأمة تنحدر وتفقد عرى دينها عروة عروة. وكما أخبر بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه حيث قال: لتوقظن عرى الإسلام، عراه أصوله أساسياته ثوابته عروة عروة. كلما نقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها، اولاها نقضا الحكم بما انزل الله، واخرها نقضا الصلاة. لن يبقى امامنا الا ان يمنعونا من الصلاة. اخوة الايمان، لنعلم هذه الحقيقة. لكن بنسيكم الصلاة يمنوا عليهم، تركونا نصلي، تركونا نخطب، يعتبروها منا ان اذنوا لنا بإقامة شعيرة الأنصرة، وكأن حقهم فينا أن يمنعونا من مطعمنا وشرابنا نفسنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى متى تساق الأمة للذل؟ إلى متى تساق الهوات؟ إخوة الإيمان، وفعلا نقضت عرى الإسلام عروة عروة بمجرد أن سقطت الخلافة وعطلت الحدود، ثم ضيعت الفرائض شيئا فشيئا. فبدأوا بما بدأ به بني اسرائيل، بدأوا بالنساء. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ان اول فتنة بني اسرائيل كانت من النساء، مدخل ابليس، شراك ابليس. قامت في البداية كشهوة ثم تحولت لشبهة. وما من شهوة يقع الناس فيها إلا ويستحلونها بشبهة، فتبدأ بشهوة وتختم بشبهة، وأمراض القلوب كلها دائرة حول الاثنتين، إما شبهات وإما شهوة، إما شبهات وإما شهوة. وهذا الواقع. يعلم أن نفس الرجل تشتهي المرأة ولا نزاع في ذلك، لأن الله زينها والشيطان من جانب آخر زينها. وفي هذا يقول تعالى: زين للناس. وبنى الفعل المجهول حتى تعمل في فهم العقول. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. من الذي زين؟ جانب زينه الخالق لتستقيم به حياة الخلائق. فلولا ان اوجد الله في الرجل حبا للمرأة ما تلاقى الرجل مع المرأة ولا قامت فينا امة. وهو الجانب الذي احله الشارع بالزواج. وجانب اخر زينه الشيطان، وهو الجانب الذي ورد تحريمه على الواحد الزواج. اذا نعلم هذا الجانب محدد. جميع المحرمات قد تهابها او تنفر منها النفوس الابية، فالنفس الابية تكره الخمر. هذا الوليد بن المغيرة في الجاهلية قبل الاسلام كان يقسم والله لا اشربها حتى لا يلعب بها السجان. من واقعها ومن اثرها يدرك انها اهانة للانسان. وكذلك الميتة وكذلك الخنزير الذي لا ينفك عن النجاسات ينام فيها ويأكل منها، لو غسلته باشهى صابون ووجد بركة فيها اسوأ وامثل ريحة تركك وهرب اليها لينال فيها متعته فيها وسعادته داخلها، ولا يجد لذة في طعام الا في وسط النجاسات. هكذا خلقه رب الارض والسماوات فتنة وامتحانا. اخوة الايمان، حرم الله علينا محرمات لو عرضتها على النفوس الاذية لابتها الا المرأة، حرمها الشارع والنفس تشتهيها. فكان هذا المدخل لبني اسرائيل. اول الفتنة عر النساء، فاذا تعرت نظرت الاعين، تلاقت الاجساد، تبوجلت القبولات، وقع الزنا وجاءت المحرمات. فمن توابع الزنا الخمر، ومن توابع الزنا القتل، لان الصراعات ستدور، هذا يغار على عرضه وذاك يعتدى على عرضه، فالنتيجة الحتمية فساد الامة وقيام المحرمات. هذا المدخل الخطير كان اول فساد بني اسرائيل. واذا بخبثاء الكفرة في عصرنا يجرجرون الامة والشيطان معهم الى هذه الهاوية. فاول ما بدأ من الحضار على يد عصابة ربيت على يد الغرب، اقول عصابة ربيت على يد الغرب، بدأت فكرا وانتقلت لشهوة. في البداية اظهروا انهم يبكون على الاسلام رفاع التحت وانتهى، وجاءوا لنا بتشريع عجيب قول المعتزل القديم احيان، وان رد الاحكام للعقول لا لخالق العقول، لا لخالق العقول، فيرد النص ان لم يفهمه العقل. ما شاء الله، ان كان عقل المرء ثقيل يرد بثقله حكم رب العالمين. هذا منهج خبيث سلكه المعتزلة، وسار على نهج المثال فاطح طوال ثاني. وكانت بداية الطامة ان سمح للعامة كل منهم يفسد عقله، خلاص نحينا النصوص ولم نعد نبحث عليها، بل صار كل منا يحقق ما يهوى ويلتمس بعقله لما يهوى نصا يبرر به جرمه. ثم كانت البداية ان جرموا العري للنساء واعتبروها ثورة، وقامت في مصر ثورة نسائية على يد صفية زغلول. من لم يعرف هذا التاريخ ليعرفه الان، مظاهرة نسائية تطالب بخروج الانجليز، هذا اولها. فاذا بالعلماء يسكتون، اذا كان الرجال لا يدفعون فليدفع النساء باصواتهم بالصراخ بالعويل ليخرج الانجليز، ليخرج الانجليز. هذه اول مظاهرة حتى وصلوا ميدان الاسماعيلية المسمى الان بميدان التحرير، كان اسمه ميدان الاسماعيلية. وعنده قامت صفية زغلوله بشعره بخلع النقاب وبثه تحت الاقدام، وقالت الان انا الاراب لنتحرر من الحجاب. مش نتحرر من جليل؟ من الذي كان وراء هذه المظاهرة؟ الانجليز انجل، وبايدي الانجليز تعرف السافرات ثم مكن من الاماكن، صرنا هن القيادات، هن القيادات العارية تقود في التلفاز في الاعلام في التعليم، والمحجمات تعارف ويضيق عليها في خطواتها في حركاتها ويلفق بها التهم. المنقبات فجرات، المنقبات قبيحات، المنقبات مجرمات، المنقبات وقس على هذا. فصارت العفيفة تتهم والعارية تمدح. لكن امرأة حشمة، يعني ايه حشمة؟ لكن تلبس طول عمرها تحت الركبة بس، حشمة. نحن في عصر الحشمة. ثم زادت الحشمة وزاد العري، والمحتشمة دي تعتبر قمة الحضارة يوم ان تذهب الى الاماكن الخاصة التي يتجمع فيها الخاصة لتظهر أعظم المفاتن في البلاجات، في النوادي، في حمامات السباحة. ويختلط الحابل بالنابل، ويختلط الحابل بالنابل، نسأل الله العافية. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ستفتحون بلادا تجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، يقال لها الحمامات. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا بمئزر، بثياب تسترها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر البيوت بيتا يقال له الحمام، فيه ترتفع الأصوات وتنكشف العورات. ما شاء الله، نبوءات. لكن الأمة مغيبة، وتعرى النساء، واستمرت الحرب، ضيعت الأحكام كلها، جميع قوانين العقوبات عطلت، جميع القوانين التجارية عطلت، ولم يبق في الأمة من الدين إلا جانبين: المواريث والأحوال الشخصية فقط. هذا كل ما بقي من التشريف. وجاء اليوم الدور عليهم، بل جاء ذلك بعد الثورة، بعد قيام الثورة. فهم الفجرة في فترة سابقة أن يضيع المواريث. وأذكر هذا في السبعينات لما صدر قرار بالفعل بمناقشة قوانين الميراث تمهيدا للخلاص منها، لكن أبى الله تعالى إلا أن يرحم الأمة في وقت قامت فيه الصحوة وبدأت لله عودة. أربعة من علماء فرنسا جاءوا ليدرسوا القوانين الشرعية ليقارنوا بينها وبين الفرنسية، ليضعوا لنا قانونا وسطا بين القوانين الفرنسية والقانون الشرعي. فلما درسوا التشريع الإسلامي أعلن الأربعة إسلامهم. أنا لا أنسى لهم هذه العبارة التي كتبت أيامها في الصحف، لما سأل واحد منهم: ما سبب إسلامكم؟ قالوا: درسنا جميع قوانين الميراث على الأرض، لم نجد قانونا واحدا ينضبط في الحساب قط. كل القوانين إن حسبنا التركة تخرج النتيجة في جل الظروف والافتراضات إما بالزيادة وإما بالنقصان. نسأل: إن خرج التقسيم بالزيادة أين تذهب الزيادة؟ ولكن القانون حمار. إن خرجت بالنقص فمن أين نأتي للورثة بالناقص؟ ولكن القانون حمار. هو الحمار أم واضعه حمار أو لم يدرك الحمار؟ اعلموا واضح. قالوا: بعد الدراسة والتمحيص لم نجد قانون في كل الافتراضات ولو الخيالية ولو النادرة. إن حصرنا التركة وقسمناها بقسمة الشارع المنزلة في القرآن في جميع الظروف والأحوال تخرج النتيجة بالواحد الصحيح من غير زيادة ولا نقصان، دين الإسلام. فقررت الدولة عندها أن ترجع للشريعة الإسلامية وتطبق قوانين الميراث، وخرجت الصحف تطنطن: نحن دولة إسلامية سنطبق الإسلام. إقامة التاريخ. ثم ابتلينا بعد هذا بحرب شرسة على قانون الأحوال الشخصية يمهد له الغرب. أول من وضعت القانون امرأة كانت تشغل منصب وزيرة، وبدعوة عامة من القيادة العامة وضعت قانون الأحوال الشخصية، دعوة للزنا صريحة، دعوة للفجور صريحة، دعوة لترك الحق صريحة. فثارت سائرة العلماء. ولا أنسى موقف الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى تغمده برحمته، في جامعة الأزهر قال: لو طبق هذا القانون فاعلموا أنها ردة ولن يطبق إلا على جثتي. فلما ثارت سائرة العلماء هدأت ثورة واضع القانون. وبعد أن قضى نحبهم جماعة من هؤلاء الصفوة إذا بالقانون يمرر بليل شيئا فشيئا. عام 80 على وجه التحديد مرر جزء، بدل فيه من الشرع جزء، واخذت الايام تمر، وها نحن الان نتمم على ما بدأه غيرنا فنغير البقية الباقية. تخيلوا القوانين مطبق علينا. القانون الماضي الذي وضع واقر المادة 5 فيه مكرر تنص صراحة على استحلال الحرام وتحريم الحلال، نص صريح: إذا طلق الزوج زوجته ثلاثة طلقات لما يوثقها عند موثق العقود المأذون حلت له فهي زوجة من زوجته له حلال. رب العباد يقول فإن طلقها إيه الثالثة فلا تحل له. والقانون يقول ما دام لم يوثقها عند موثق العقود فهي له حلال. كان النتيجة أن موثق العقود بجهلهم أوقعوا الناس في حبائل الخروج خراب بيوتهم. الرجل إذا طلق امرأته بعيدا عن المأذون وذهب إليه يقول له اكتب لي وثيقة عني طلقت امرأتي, يقول له لا لا أعترف بهذا, طلقها أمام الآن. لو طلقها عنده ثانية لعدت في الشرع طلقة ثانية. وللأسف الشديد مئات الحالات عرضت علي لم أملك أمامها إلا الفتوى بأن هذا المجرم أوقعه في طلاق ثاني أو ثالث قد ينتهي به البيت وتنتهي عقد الزوجية بالقانون. خراب للبيوت, من الذي يبني شوك ذلك؟ ألسنا نحن؟ ألسنا نحن؟ القانون الحالي ماذا ننتظر منه؟ الذي أقرت بعض بنوده بالأمس, أقرت بعض بنوده بند منه يدعو صراحة ليجعل الزنا حلال. الفتاة التي تزني بأي ورقة يكتبها الزاني لها تعامل معاملة الأزواج من حقه أن يطلقها وتخرج لها وثيقة طلاق ما شاء الله. وهذا سيفتح على الفتيات بابا, باب شر لا يكاد يغلق. كل فتاة الآن تزني إن أمسكها أي إنسان أو حتى الحكومة نفسها يقول لك قبل الزنا اكتب لي ورقة ما شاء الله. إن زنى بها وأمسكت تقول ده أنا امرأته ومعي ورقة. أي ورقة, النص ينص على أي ورقة, مش وثيقة موثقة, أي ورقة. ونفتح على أنفسنا أبو بشر, أنا لا أود أن أناقش القانون على المنبر ولكن لنعلم أنها حرب شرسة بروس على دين الله وشرعه, ولن ينجو الناس من شره إلا بعودهم لربهم. لو كل مصلي الآن طالب بالعودة للتشريع وعرض الأمر لأهل العلم, من الذي يضع القانون؟ يضع القانون من لا يعرف من شرع الله شيء. يضع القانون خريج الحقوق ولا يضعه علماء الدين. من الذي يناقش القانون؟ رأي رجال القضاء يؤخذ ورأي أهل الدين يرد. إخوة الإيمان, إنها الأمور المعكوسة والحرب الشرسة. واعلموا أننا جميعا آثمون إن أقررنا على ذلك أو تحاكمنا لشيء من ذلك. إخوة الإيمان, لا أود الإطالة أكثر من ذلك. أسأل الله تعالى أن يردني وإياكم لدينه ردا جميلا. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب وبحمده يسعد كل من تاب وأناب, ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده, وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين, وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان, نقول وبالله التوفيق إن الأمة فيها من البلايا ما يشغلها, ولسنا في حاجة لهم فوق همنا وغم فوق غمنا. أمة أذلت, أمة ضيعت, أمة نرى دماء أبنائها تسال وتراق, أمة نرى أجساد أبنائها في الشيشان وفي غيرها أشلاء, أمة في البلقان حتى لا ننساها في كسوف الآن حملت تنصير شرسة تخرج المسلمين من دينهم, بل تمنع المسلمين من العودة. يخرج قرار من عصابة الرمم وهيئة الأمم بعدم السماح لعود المثنيين المسلمين إلى بلادهم إلا في حدود 6%
أواخر السبعينات عام 80 على وجه التحديد. مر وجوز بدل فيه من الشرع جزء, وأخذت الأيام تمر, لها نحن الآن نكمم على ما بدأه غيرنا. سنغير البقية الباقية. تخيل القانون مطبق علينا, القانون الماضي الذي وضع وأقر, المادة 5 فيه مقرر تنص صراحة على استحلال الحرام وتحريم الحلال.
النص صريح، اذا طلق الزوج زوجته ثلاثة طلقات
لموثقها عند موثق العقود المأذون حلت له فهي زوجة من زوجته، له حلال. رب العباد يقول فان طلقها الثالثة فلا تحل له، والقانون يقول ما دام لم يوثقها عند موثق العقود
فهي له حلال. كان النتيجة ان موثق العقود بجهلهم اوقع الناس في حبائل الخروج خراب بيوتهم. الرجل اذا طلق امرأته بعيدا عن المأذون وذهب اليه يقول له اكتب لي وثيقة اني طلقت امرأتي، يقول له لا لا اعترف بهذا، طلقها امام الان. لو طلقها عنده ثانية لعدت في الشرع طلقة ثانية. وللأسف الشديد مئات الحالات عرضت علي لم املك امامها الا الفتوى بان هذا المجرم اوقعه في طلاق ثاني او ثالث قد ينتهي به البيت وتنتهي عقد الزوجية بالقانون. خراب للبيوت، من الذي يبني شوكة ثالث؟ ألسنا نحن القانون الحالي؟ ماذا ننتظر منه؟ الذي اقرت بعض بنوده بالامس، اقرت بعض بنوده بند منه يدعو صراحة ليجعل الزنا حلال. الفتاة التي تزني بأي ورقة يكتبها الزاني لها تعامل معاملة الأزواج من حقه أن يطلقها وتخرج لها وثيقة الطلاق ما شاء الله. وهذا سيفتح على الفتيات بابا، باب شر لا يكاد يغلق. كل فتاة أن تزني إن أمسكها أي إنسان أو حتى الحكومة نفسها يقول لك قبل الزنا اكتب لي ورقة ما شاء الله. ان زنى بها وامسكت تقول ده انا امرأته ومعي ورقة، اي ورقة نص ينص على اي ورقة، مش وثيقة موثقة، اي ورقة. ونفتح على انفسنا ابو بشر، انا لا اود ان اناقش القانون على المنبر، ولكن لنعلم انها حرب شرسة بروس على دين الله وشرعه، ولن ينجو الناس من شره الا بعوده لربهم. لو كل مصلي الان طالب بالعودة للتشريع وعرض الامر لاهل العلم، من الذي يضع القانون؟ يضع القانون من لا يعرف من شرع الله شيء؟ يضع القانون خريج الحقوق ولا يضعه علماء الدين؟ من الذي يناقش القانون؟ رأي رجال القضاء يؤخذ ورأي اهل الدين يرد. اخوة الايمان، انها الامور المعكوسة والحرب الشرسة، واعلموا اننا جميعا آثمون ان اقررنا على ذلك او تحاكمنا لشيء من ذلك. اخوة الايمان، لا اود الاطالة اكثر من ذلك، اسأل الله تعالى ان يردني واياكم لدينه ردا جميلا، فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، نقول وبالله التوفيق، إن الأمة فيها من البلايا ما يشغلها، ولسنا في حاجة لهم فوق همنا وغم فوق غمنا. أمة أذلت، أمة ضيعت، أمة نرى دماء أبنائها تسال وتراق، أمة نرى أجساد أبنائها في الشيشان وفي غيرها أشلاء، أمة في البلقان حتى لا ننساها في كسوف الأن حملت تنصير شرسة تخرج المسلمين من دينهم، بل تمنع المسلمين من العودة. يخرج قرار من عصابة الرمم وهيئة الأمم بعدم السماح لعود المثنيين المسلمين إلى بلادهم إلا في حدود 6% والصرب 90%. ماذا يراد من هذا؟ أن يشرد المسلمون في الأرض، أن يحرموا من بلادهم. وما يفعل اليوم بإخواننا قد يصيبنا غدا، فما هو ليس منا وما هو من الظالمين ببعيد. إخوة الإيمان، العالم كله مخطط للخلاص منا، فكيف نعينه بأيدينا؟ كيف نفسد البقية الباقية منا؟ الغرب يعلن أنه لا شيء الآن يقف أمامه عقبة في احتلال بلاد المسلمين وتعبيدهم للكفرة إلا نسل المسلمين وعددهم. أقول إلا نسل المسلمين وعددهم، بل هذه المقولة كتبها اليهود الخبثاء بالنصر وذكرتها صحفهم، تتنبأ أن عام 2010 يصل تعداد الشعب المصري 80 مليون، ويقول الكاتب وهذا يعني أن بمصر 80 مليون قنبلة ذرية، يعتبرك قنبلة ذرية. كيف توحد الله؟ كيف تخرج موحدين؟ كيف تخرج مسلمين؟ معنى هذا سيستمر الإسلام، سيستمر الحرب، ستستمر الحرب على اليهود الكفرة، سيوجد في الأمة من يطالب تحرير الأمة من درس الفجرة. إخوة الإيمان، وهذه من منن الله علينا التي نسعى نحن بأيدينا لتخريبها، بل هذا أحد كتابهم من الله عليه بالإسلام، اسمه موريس بوكي، يكتب مقالة عجيبة في كتاب الله، يقول ومن عجائب اختيار الله لدينه أن اختار لحمل دينه أمة العرب، أمة منح الله نساءها الخصوبة. فالمرأة عندنا في أوروبا يقبلها زوجها في العام آلاف القبلات ولا تنجب، والمرأة في بلاد المسلمين كل عام من غير قبلات وكل عام تنجب. وكأن الله شاء أن يجعل في نسل هذه الأمة اضطرادا وكسرة، وفي نسل غيرهم انحدارا وقلة، حتى يأتي اليوم الذي لا يبقى على أرض الله فيه إلا موحد، إلا موحد. الحرب على الذرية، على البيوت، على العفاف، على الإحصان، على الإنجاب، حرب ضروس. أموال هيئات تنظيم الأسرة على مستوى العالم الإسلامي بأكمله تموله دول الغرب، لا تدفع له حكمات المسلمين درهما واحدا، مليما واحدا، لصالح من؟ لصالح من؟ نقولها وأجرنا على الله. إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، نحن أمام حرب ضروس، وقواتنا في ردنا لديننا، في عودنا لديننا. فهم يروا بأعينهم عيانا كيف أن مليون فقط، مليون شيشاني يواجه دولة الروس أكثر من 200 مليون، مليون الروس لا يقوى على مواجهتهم، بل يحصدوا كالغنم. حصيلة ما قتل وما أسر خلال الحرب الأخيرة فقط، حصروه بالأمس تقريبا 7000 قتيل وجريح وأسير من الروس. من يقاتلهم؟ مليون مسلم، رجال ونساء وأطفال وشيوخ. كم عدد مقاتليه؟ السبت الماضي فقط حصار من الروس، كتائب الروس تهجم على جوزن وحدها، اكثر من 3 جبهات تفتح، في كل جبهة 3 لواءات، حوالي 9000 مقاتل. من يواجههم؟ 300 مقاتل، قتلوا منهم 700 ودمروا جل الياتهم وولى الباقين هاربين. بل بالامس نشر هذا الخبر ان جزءا كبيرا من جيش الروس دعاهم المجاهدون للاستسلام فاستسلموا وسلموا السلاح. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هم يعلموا أن المسلم بدينه أمة، أمة. فلا تستهين أخي بنفسك، ولا تستهين بولد تسوقه لأمتك، واعلم أن المولود لا يأتي من الطاعة طاعة إلا كان لك مثل أجره تماما بتمام. فإن ربيته على الإسلام وعصى، حال الله بينك وبين اسمه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو علمت ان في عمري 10 ايام باقية لتزوجت فيها من اجل الولد، فالولد خير كله، ان ولد ان رزق العبد به وهو مسلم، ومات دون الحنس اي دون البلوغ، جاء يوم القيامة طائرا يذب بجناحين يذب النار عن ابويه. وان عاش فرباه على الاسلام فاسلم لله، لا يأتي من الطاعات طاعة الا وله اجره ولابيه مثله. فان رباه على الاسلام فعصى، حذفه الله من نسله. فعمرك لك، تسجل حسناتك عليك وسيئاتك، وعمر ولدك لك، حسنات بلا سيئات. ولذا حرص سلفنا على هذا المعنى الدقيق. هذا انس بن مالك وابن بدر وابو بكر، ثلاثة من الصحابة كل منهم رزق بمئة مولود من صلبه. وهذا خالد بن الوليد يحضر له غزوة اليرموك 40 مقاتلا من صلبه. وهذا سعد بن ابي وقاص عدد اولاده 39. وابو بكر ارق الامة عليها 19 رجلا. اخوة الايمان، نحن في غيبة، نحن في غيبة، العالم يخطط لدمارنا، ولنعلم ان قوتنا برجالنا وان قلت اموالنا وان انعدمت حيلتنا. اخوة الايمان، فليعلم المسلم ما اوجد الله فيه من قوة ترعب هؤلاء الكفرة. انت قنبلة وانت لا تدري. وكما قال الشاعر، اختم بذلك حديثي، اخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب ان ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، اانت الموت تخشاه وانت الموت جنتك، اانت الموت تخشاه وانت الموت جنتك، وتسألني عزائمنا الى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور، لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر، اخي اياك تسمعها ففيها السم مختبئ. اغلقوا وسائل الافساد عن اولادكم، اغلقوا وسائل الافساد عن ابنائكم، طهروا عقول ابنائكم، ردوهم لوحي ربكم، افتحوا صدورهم لقرآن ربهم، افتحوا صدورهم لسنة نبيهم. اخوة الايمان، فمن طغى الشيشان بقوة سلاح ولا بقوة رجال، ولكن بتوحيد شديد المحال. فمتى نوحده؟ متى نعتصم بحبله؟ متى حتى نخرج من الذل الذي عشناه؟ حتى نعود لعدل الله الذي حرمناه؟ متى نعود؟ متى نفيق؟ متى نرجع الى الله؟ ان لم نرجع الان فمتى؟ ساعة رحيلنا، يوم عرضنا على ربنا، وقد سودت صحائفنا بذنوبنا. انظر لحالك ايها المسكين، انظر لحالك، انظر لحالك، وتذكر مصيرك ومآلك. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وانت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. اما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ اما انت من بعد السلامة تعصب؟ اما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب؟ اما تذكر اليوم الطويل وحوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف باشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك احضروا حنوطا واكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندب. لقد نشروا الاكفان من بعد خطيها، لقد بخروا منشورهن وطيبوا، والقوك فيما بينهن وادرجوا، عليك مثاني طيهن وعصبوا، وفي حفرة القوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الارض سبسب، تضمك بيداء من الارض سبسب. اذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم اكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب، ولا تحرقا جسمي بنارك سيدي، ولا تحرق جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب.
فمالي الا انت يا خالق الورى، فمالي الا انت يا خالق الورى، عليك اتكالي انت للخلق مهربه. اللهم لا منجا ولا ملجا منك الا اليه، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارفع ايدي الآثمين عنا، احفظ لنا ما بقي من شرعنا، ردنا لما غيب عنا من ديننا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، ول امرنا خيارنا، لا تول امرنا شرارنا، وكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم اليك. ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف السوء عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع ما تكارب بك عنا، امنا في سربنا، امنا في عرضنا، امنا في ديارنا، احفظ نساءنا، احفظ ابنائنا، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، امن روعاتنا وروعات المسلمين، احفظ اخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ارمي برميهم، اللهم امدهم بمددك وايدهم بنصرك وايدهم بروح القدس من عندك، اللهم انصرهم بملائكة من عندك، اللهم تولى امرهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ضياعا فاطعمهم، اللهم استر المشردين منهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر نساءهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم اهلك الروس امامهم، اللهم عليك بالروس والهندوس وعليك بالصرب وسائر الكفرة المجرمين، اللهم عليك باليهود المحاربين لك ولرسولك، اللهم اهلكم بعذاب من عندك او بايدينا، قو شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، الف بين قلوب المسلمين، اهد العصاة منا وارحم الراحمين، طهر صفوفنا من المنافقين، لا تمكن منا المرجفين، لا تسلط علينا المفسدين، برحمتك يا ارحم الراحمين اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا واولادنا على عينك، اصطنعنا في هذه الساعة لنفسك، اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنات واحسانا وروحا وريحانا، اجعل جمعنا هذا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة، ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، انك انت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، واقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم تسليما كثيرا. اما بعد اخواني، نود ان ننبه اولا، هل الصوت واضح الان بعد التغيير اللي عملناه في الاذاعه؟ كل سامع؟ طيب الحمد لله. الامر الثاني الذي اود ان انبه عليه قبل ان نبرح مكاننا، ان المسجد هنا تقام فيه دروس منتظمه يا اخواننا، وكل انسان منا يجب ان يحرص على طلب العلم، فهي تقام الان واخشى ان يحال بيننا وبينها، فالعبد ان يسر الله له نعمه ولم يحسن شكرها اذن ذلك بزوالها، اذن ذلك بزوالها. قال تعالى: الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. فتبديل النعمه لا يقع الا بالانكار والتغيير، الا بجحود النعمه، الا بعدم معرفه قدرها وحق الله فيها. وفي هذا يقول تعالى: ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فان غيرنا نعمه الطاعه واستبدلناها بالمعصيه، تركنا ما فيه طاعه وركننا للمعصيه، فلنعلم ان هذه الطاعه قد يحال بيننا وبينها للابد. اخوه الايمان، النصوص كثيرة في هذا المعنى لكن لا أريد أن أفصل فيها أكثر من ذلك، إنما أحببت أن أذكر إخواني، يعني مع ما فيهم من مشاغل إلا أنهم آثروا أن يكونوا بين أظهرنا ظنا منهم أن الخير فينا وأننا من طلبة العلم، فلا نغير هذه الصورة. وعز الشيخ سيد سابق الله يديله الصحة وقويه، الرجل يعني 85 عام ومع ما فيه من كبر سن وضعف بدني يؤثر على نفسه أن يأتي كل أسبوع، وانا احزن ان الشيخ ياتي والطلاب قليل. عالم كهذا من خيرة علماء الامة، ظل يدرس في الامة اكثر من 50 عام. الشيخ سيد سابق اخواننا يعني نحن ربينا على يديه، كان عالم يخطب واحنا لسه اطفال،
فيعني لا تقدموا أمثالنا على أمثالهم. نحن طلاب علم، حقنا أن نقع ونجلس تحت أقدامهم، ما اعتلينا المنابر إلا في غيابهم. فرجاء ألا تضيعوا أمثال هؤلاء العلماء بعدم الحضور لهم والاستفادة من علمهم. إخوة الإيمان، أود أن أعلق تعليق الحقيقة. الجمعة التي خطبتها في الشهر الماضي، أحد كتاب الصحافة كتب عليها مقالة طويلة تحت عنوان خزعبلات، وكأننا نعلم الناس خزعبلات. أقول هذا لأن بعض إخواني قرأ المقالة وجاء يحدثني، فقلت أنا يعني الرد يعلم الله، لا أحب الصحافة ولا أحب الخوض معهم في شيء، لأن هؤلاء جلهم كما قال الله عنهم والشعراء يتبعهم الغاوون. فكان إعلامي عصر النبي صلى الله عليه وسلم هم الشعراء، وإعلامينا الآن رجال الصحافة. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الرجل يعترض على القصة التي ذكرناها في حادثة تركيا والزلزال اللي وقع. ذكرت أن ضابط نجا من القاعدة البحرية وكتب هذه المقالة، أن أحد القادة الترك طلب منه مصحفا، وفي اجتماع لمجموعة من الضباط اليهود والأمريكان والترك أخذ المصحف وقال أين الله الذي يدعي أنه يحفظ كتابه ويقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، هذا كتابه أمزقه الآن بين أظهركم. يقول الشاب: ما إن رأيت هذا المشهد حتى خرجت من القاعدة فزعا هربا، فما إن خرجت حتى أنزل الله الزلزال ودمرت القاعدة بمن فيه. الكاتب يقول إن الشيخ يعيش في غير عصره، لا فض الله فاه، يعلم الناس الضلال، فاحنا بنعلمكم الضلال بهذه المعاني. فرب العباد، يقول هذا الكاتب، رب العباد لم يجعل إرادته لأفعال العباد. انظر المغالطة، لم يجعل إرادته وفق أفعال العباد. الزلزال لا يأتي من أجل ذنب عبد، لكن دي أمور طبيعية. والدليل على ذلك أن الشمس كسفت لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي فيهم خطيبا يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أو حياته. نقول وبالله التوفيق، نسأل الله تعالى أن ينور بالقرآن بصيرتنا. اقرأوا جميع قصص القرآن، هل هناك أمة عوقبت إلا بذنب؟ فهل معنى أن الله ينزل العقوبة بذنوب العباد أن الله يجعل أقداره وفق أفعال العباد؟ هذا خبل. بل نص القرآن الكريم صراحة بنص لا يحتمل شك ولا شبهة، يقول تعالى فكل، بعد أن ذكر قصص الأمم السابقة، قال: فكلا أخذنا بإيه؟ إذن الأمم هلكت بسبب إيه؟ فلما ربنا يدمر أهل القاعدة اللي اعتدوا على القرآن، نعتبر هذه مصيبة وكارثة وخزعبلات؟ من يتصور هذا؟ فكلا أخذنا بذنبه، ثم صنف الصور التي جاء بها العذاب، قال: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ريح شديدة تحمي الرمال دفنتهم، قمعات ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم إيه؟ يذكر ابن كثير وغيره أن الريح كانت تحمل الرجل فتنكته على رأسه، يتقلب على رأسه وتدفنه الرمال، فلا تراه إلا كجزع النخلة، بطنه تخوي وما فيها يفرخ وتلاقي مجرد شحوم خارجية عض. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة. الصيحة إيه؟ اقرأوا الصيحة. صيحة يا أخواننا زلزال أحدث دويا هائلا دمر الله به ثمود. ايه ده الصيحة؟ زلزال. فثمود هلكوا بزلزال. فهل طوع الله اقداره واياته لافعال خلقه؟ نفرق بين امرين، بين ان تحزن الشمس وتظهر حسنها بالكسوف، هذا امر ما قال به احد، وبين ان يسوق الله عقوبة على امة بذنب اهلها. ما علاقة هذه بتلك؟ ولكنها المغالطات التي يسوقها هؤلاء القوم ليفسدوا عقول الخلق. ان اقنع الناس ان ربنا ملهوش عقوبات بسبب ذنوب العباد، يبقى كل واحد يذنب براحته مدام مش خايف العقوب. ده الكلام ده لا اقول يتناقض مع القرآن، بل مع كل الاديان. التوراة مع تحريفها حرفوها، حذفوا منها كل النصوص الخاصة بالآخرة. انا لما استعرضت التوراة لم اجد نص واحد يتحدث عن عقوبة الله للناس يوم القيامة. كل العقوبات عندهم في الدنيا. ان عصيتم الله سلط عليكم من يسومكم سوء العذاب، يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم. فجعلوا جميع العقوبات عقوبات مادية في الدنيا. يعني هذا الامر ما اختلفت عليه الاديان. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبة، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض. خسفنا به الارض زي ما خسف باهل القاعدة الزلزال مع شدة القاعدة بمن فيها غاصت في ماء البحر لم يعرف لهم طريق للان. ومنهم من خسفنا به الارض كما وقع ذلك مع قارون ومن سار على شكلته، ومنهم من اغرقنا كفرعون وامثاله. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذا بين ان هذا الظلم رتب الله عليه عقوبة ام لا؟ فهل ننفي عقوبات الله للخلق او لعصاة الخلق في الدنيا؟ لا ينفي هذا الا جاحد بالقرآن، الا منكر لنصوص ملئ بها القرآن. قصص القرآن يحوي ثلث القرآن. هذا القصص مداره كله حول هذا المعنى، ان الامم التي سبقت عاقبها الله لما عصت. فكيف ننكر هذا كله؟ الوقت ليس وقت تفصيل الآن، لأعرض لكم جميع ما وقع مع الامم وكيف اثبت القرآن الكريم انه ما وقع على احد ذنب عقوبة الا بذنبه، الا بذنبه. بل قال تعالى بصريح النص في القرآن: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. بل يقول الامام الترمذي: والله اني لأجد شؤم معصيتي في امرأتي ودابتي وولدي. ان الدابة تعثرت في الحركة يبقى بذنب اقترفته، ان المرأة خالفت لي امر يبقى بذنب اقترفته، ان الولد رد لي امر يبقى بذنب اقترفته. بل كان سلفنا اذا وقف على احدهم ذبابة شغلته عن طاعته وصلاته عدوا ذلك الامر عقوبة من الله بذنب اقترفه، فاستغفر الله وتوبوا. يا اخوانا ده اصل عظيم من اصول الدين، سلفنا بنوا حياتهم عليه، كيف ننكره؟ كيف ننكره؟ لو انكرنا هذا الامر ضيعنا جل احكام القضاء والقدر وكيفية التعامل معه. والايمان بالقضاء والقدر اصل من اصول الدين ستة: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلو ومر. فالايمان بالقدر امر عظيم، وهذا من القدر الذي قدره الخالق وذكره في القرآن في نصوص عديدة جدا، ان العقوبات لاحقة بالعباد في الدنيا بسبب ذنوبهم، وما حرم عبد من نعمة الا بذنب، الا بذنب. لنعلم هذا، فبدلا من ان نجعل هذه العقوبات سبب موعظة لنا وعودة لله، نميت هذا الجانب في عباد الله تحت دعوة ان الله تعالى لا يحرك الكون من اجل ذنوب عباده. ما يحركه من اجل ايه؟ ده القرآن نص صراحة ان الملك كله ممكن يدمر بسبب معصية. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه، اي من هذا القول، من قول فقط
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فكيف بمن يعتدي على القرآن ويدعي انه قد مزق القرآن ورب العباد لم يحفظ القرآن؟ ماذا ننتظر؟ يعامله الله بسبع عيونه بتطوره وحضارته؟ علماني مجرم فاجر يفعل هذه الفعلة وننتظر من الله ان يمهله؟ اخوة الايمان، هذه الامور عند سلفنا من المسلمات، وعند المغيبين عن الدين في عصرنا من المبعدات. رحم الله سلفنا، اعتبروا بالقليل والكثير، بالنملة، بالنحلة، بالحشرة، بل بنسمة الهواء، اذا اشتدت او قلت او زادت كانوا يتعاملوا معها على ان لها اثر في ذنوبه وافعالهم، ان لها سبب منهم. فكان الرجل منهم يخشى ان يحجب الخير بسبب ذنبه. هذا سفيان بن عيينة يقف يوم عرفة بعرفة ساعة نفرة الحديد. سفيان بن عيينة الامام التابعي يوم ان مات هو الامام مالك، قال الامام احمد ذهب الحديث. سفيان بن عيينة، سفيان كان امه، عرف بعدله، عرف بعلمه، يقف يوم عرفة بعرفة وتأتي ساعة النفرة فيبكي بكاء مريرا وهو يرى الحجيج ينفرون ويقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، يخشى ان يعاقب جميع حجاج بيت الله الحرام فلا يستجاب دعائهم بسبب ذنبه. انظر رقة من عرفوا هذا الحق، كيف رقت قلوبهم، كيف عرفوا طريق ربهم، كيف اساءتهم ذنوبهم. وهذا نص الحديث الثابت، قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته واساءته سيئته فهو مؤمن. اساءته، ألمته، أرقته، تلاقي خايف من عقوبتها في كل لحظة. يقول سفيان سعيد بن مسيب رضي الله عنه اذنبت ذنبا فوالله جلست انتظر عقوبة الله لي عليه حتى جاءتني عقوبته بعد 40 عاما، بعد 40 سنة وجالس مترقب متى تنزل به العقوبة بسبب ذنبه اللي اقترفه. لكن نحن الان لما ظننا ان الامر سدح مداح عمالين نجمع الذنوب، ربنا يبتلينا، يطمس على قلوبنا، يزيدنا معاصي على المعاصي، يزيدنا بعد على البعد، يذل انفاسنا، يسلب البقية الباقية من ديننا ونحن موتى لا حس ولا حراك، وما لجرح بميت إيلام. نسأل الله العافية. ماذا يريدون منا؟ أن يميتوا البقية الباقية فينا من دين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يريد هؤلاء الكتبة؟ هل معنى أن الله ائتمنهم على الصحافة يضل بها العباد تحت مسمى خزعبلات؟ خلاص أحكام الدين صارت خزعبلات، قوانين رب الأرض والسماوات صارت عند هؤلاء خزعبلات. لكن حتى لا يطعن في الدين مباشرة يقول لك لا ده الشيخ اللي قال، يبقى احنا اصحاب الخزعبلات مش الوحي والنص. انا ما ادعيت ذلك لنفسي ولا زعمت انني اطلعت على غيب الله وان الله عاقبهم بهذا، انا مجرد ناقل للخبر ثم بينت ان الله يعاقب على الذنوب. ما الذي يمنع ان يعاقب القوم على الذنوب؟ على الذنوب. لا اله الا الله. اخوة الايمان، رحم الله جعفر الصادق لما دخل على ابي جعفر المنصور خليفة المسلمين في وقته فوجده في غيظ شديد بسبب ذبابة. كلما هيأ ابو جعفر المنصور ثيابه ضبط اللبس ليلقى ضيوفه هبت الذبابة على وجهه، يهشها يختل ميزان ثيابه، يضطر يعدلها من جديد، يزبط الطاقية والعمة والغطرة، ضبط نفسه جيله تاني، يهشها حتى غلى صدره من الذباب. فلما دخل ابو جعفر منصور، ابو جعفر جعفر الصادق، قال يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال خلقه ليذل به الملوك، ليذل به الملوك. فقد يجعل الله ذل الرجال على ذباب، وهل اذل النمرود الا بالذباب؟ لما تحدى نبي الله ابراهيم وقال اين ربك اقاتله؟ قال ما اضعف مخلوق في نظرك؟ قال الذباب. فدعا نبي الله إبراهيم ربه أن يذله الله بالذباب، بعث الله له جيش من الذباب على جيش النمرود. الذبابة تدخل في أنف الرجل لا تدعه حتى تأكل مخه فيسقط على الأرض وهو مكانه. النمرود جاءته ذبابة بنصف جناح وعرج برجل واحد، فتشتغل شوية تتعب تروح واقفة، تشتغل شوية تتعب تروح واقفة، كلما عملت دماغه غلى، فيأتي بأعوانه أنه ضربون على دماغه يضربوه، فالضرب يتعب الذبابة تريح شوية، يظن أن الراحة بسبب الضرب، تشتغل شوية ولا لا تعبت اضربه تاني، تشتغل تاني، حتى ضربه أحدهم بعد ما كانت الذبابة فرغت من رأسه، فإذا بالرأس تفتح وإذا بالذبابة في مخه تأكل. من الذي أذل النمرود بذبابة؟ بل رب العباد تحدى جميع البشرية بذبابة. يا من تزعمون هذا يا أهل العيل تقبلوا التحدي؟ ها؟ يقول تعالى يا أيها الناس، يخاطب الشرق والغرب، أمريكا وأوروبا وآسيا والصين والعلمانيين والمجرمين، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله جميع قوى الأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ربنا تحدنا بالذبابة، هل تستطيع البشرية مجتمعة أن تخلق ذبابة؟ التحدي بقى له كم سنة يا أخوانا؟ 14 قرن. في حد قبل التحدي؟ مش خلق الذبابة بس، لا أقل من كده. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. لو رجال صحيح الذباب لما يمص غذائك خلصوا منه، أكلك حاكل الذباب تعرف تخلصه؟ يبقى أنت راجل ما تقدرش على ذبابة وتعمل فيها راجل، يا أخي تلم وخلي عندك دم. ذبابة، التحدي قام بسلب ذبابة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. قال ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. لو عرفنا أننا نتعامل مع رب لعلمنا أن الله تعالى قد يذلنا بأذل مخلوقاته، يعذبنا بما لم يكن في حسباننا، بما لم يكن في حسباننا، كما قال تعالى فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نحن نميت بهذا الكلام المشاعر في نفوس الأمة، الإحساس بأقدار الله التي قدرها للخلق ليعودوا من خلالها للرب. ما ساق الله هذه العقوبات في الدنيا إلا لنرجع إليه، وهذا نص القرآن. قال تعالى ولنذيقنهم، أي في الدنيا، من العذاب الأدنى، العذاب الأدنى على الأقل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ليه؟ قال لعلهم يرجعون. وقال في أخرى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أمم مش أمة، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بهذا على عجالة، لكن أنا أدعو هذا الكاتب إذا أراد أن يناقش فعلى الرحب والسعة، ولو أرادها على الملأ فعلى الرحب والسعة. يا إخوان نحن لا نستحي أن نقول قولا رب العباد قاله، لا نستحي من نص رب العباد نص عليه أو نص ساقه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الله، لنعلم هذا. نحن حمل الدين وأمانة، ما أردنا بهذا إضلال أحد، وإلا فبيوتنا بنا أولى. نحن نصعد المنابر ونعلم أننا نصعد على أسنة الرماح، قد نؤخذ بعدها وقد نقتل بعدها وقد نشرد بعدها، وأول الفارين من حولنا المصلين إلا من رحم ربك وقليل ما هم. نعلم هذا، ولكننا نعلم أنها أمانة وأن تركها خزي وندامة. ولولا خوفنا من لقاء الله ما صعدنا المنابر ولا علمنا الناس شيئا من ذلك. إخوة الإيمان نقولها ولله وحده الأمر. إلى متى لا يفيق هؤلاء القوم فيعودوا إلى الوحي قبل أن يهاجم الخلق؟ لو رجع الكتاب كتاب الله وقرأ، لو رجع للتفسير وقرأ، لو رجع لكتب الحديث وقرأ، لو رجع لكتب السير وقرأ، لو رجع لكتب التاريخ وقرأ، لو رجع لأي عالم فسأل لعلم هذه الحقيقة، ولكنهم قوم ظنوا أنهم أعلم من الحق، بل ظنوا أنهم هم دعاة الحق، وأن من حقهم أن يعدلوا في الحق ما شاءوا، وأن يفهموا الحق على أي نحو شاءوا. إخوة الإيمان، إنها مصيبة المصائب حين يقوم فينا أبناء من جلدتنا ويحملون أسماءنا يهاجمون الدين باسم الدين، ويضيعون شرع رب العالمين باسم الدين. وبوق، آلاف يسمعون له، آلاف يقرؤون له، لكن كم يبلغ صوتنا نحن هنا؟ كم يبلغ هذا العدد حضر مسجد؟ إخوة الإيمان، لا أود الإطالة ولا أود الخوض في ترهات، أسأل الله تعالى أن يهديه سواء السبيل. اللهم اهدنا وإياه سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن ختامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ الكريم: أشهد الله عز وجل أني سمعت قصة زلزال تركيا منذ فترة من الشيخ أبو إسحاق الحويني. إخواننا، الخبر ده نشر على الإنترنت، أنا ما قلته من عندي، هذا الخبر اللي نشر الضابط نفسه اللي هرب على الإنترنت، قال أنا أشهد الله أن هذا وقع معي وأنا أبرئ ذمتي، فإن كان كاذبا فليتحمل وزره.